الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الفروع التي ألحق مصنف رضوان الله عليه بمسألة الغنائم، والغنائم هنا من الغنائم المنقولة، وفي قسم الأخير من هذا الفرع بين هذه المسائل. قال: إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين، هذا تحدثت مفصلا حول هذا الأمر بلا مزيد عليه. كذلك في مورد الغنائم الغير المنقولة قال: وأما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة وفيه الخمس، والإمام مخير بين إفراد خمسه لأربابه، وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه. اليوم كلامنا في هذه الفقرة من كلامه رضوان الله عليه، وقد مررنا عليها مرورا عابرا. في هذا الكلام ثلاث نقاط. أولا يقول: أما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة. النقطة الثانية: وفيه الخمس. النقطة الثالثة: والإمام مخير بين إفراد خمس لأربابه، وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه. بالنسبة إلى النقطة الأولى، يعني أما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة، قلنا معنى كون الشيء للمسلمين قاطبة يعني بعبارة أخرى يعني من الأموال الأمومية، من الملك على ثلاث أقسام: الملك العام والملك الحكومي والملك الخاص. هو اختصاصي الملك العام عبارة عن أما رغبته لا يجوز بيعه ولا يتعلق بأفعال، لا يملك، وإنما يبقى إلى يوم القيامة في للمسلمين كافة، أو بتعبير المصنف رضوان الله عليه للمسلمين قاطبة. كما يقال بالنسبة إلى العراق، أكثر أراضي العراق أراضي خراجية، تسمى أراضي خراجية، يعني أراضي فتح مفتوحة، يعني مفتوحة عنوة من خلال الحرب. هذه الأراضي التي أخذت من هؤلاء عندما كان أراضي الحية، أراضي المحيات التي أخذها المسلمون منهم، هذه الأراضي تبقى إلى الأبد للمسلمين قاطبة، ولا يمكن تملك هذه الأراضي، رغبة الأراضي. والقسم الثاني: الأراضي التي للحكومة، وأكثر ما أتى في عبارات رواياتنا جاء للإمام، المراد للإمام بما أنه إمام لا بما أنه شخص، ولذلك هذه الأشياء التي تتعلق بالإمام بعد وفاته لا ينتقل إلى ورثته، ينتقل إلى إمام الذي بعده، يتسلمه إمام الذي بعده، وكثير من الأشياء يكون هكذا. فهذه الأشياء للإمام أن يبيع ويشتري، يملك بمن يريد، كالأموال الحكومية، هذا في المصطلح اليومي الأموال الدولة أو الأموال الحكومة. هذه الأموال للحكومة، ولكن للحكومة يبيع ويشتري ويبدل ويملك على حسب المصالح. طبعا الحكومة الحقة الذي مأذون من قبل الله، التي مأذونة من قبل الله تبارك وتعالى، هي تملك تمليكا شرعيا، والحكومات التي غير شرعية تملكها بالنسبة إلى هذه الأمور تملك غير شرعي. طبعا أكثر فقهائنا يقولون كما أن الكفار والفساق يملكون ما اشتروا وما باعوا، كذلك الجهات يمكن أن تملك شيئا، يعني الملك الجهة وملك الشخص. ملك الجهة عبارة عن كثير من الأمور، عندنا كثير من الأمور ملك للجهة، مثلا هذه الهيئات التي تجعل للحسين عليه السلام، الهيئة أو اللجنة يمكن تملك شيئا، وهذا ليس لأفراد الهيئة، لعنوان الهيئة. ولذلك عندما يتبدل العنوان أشخاص والعنوان باق، الأملاك التي تتعلق بالعنوان باغ، كما أن المسجد عنوان المسجد يمكن أن يملك. وأنا دائما أقترح بمن يعمر مسجدا أن يجعل الأمور المنغولة أو كمثلا كتب أو الفرش والسجاد أو ما شابه ذلك أن لا يجعلونها وقفا للمسجد، لأنهم إذا جعلوا وقفا للمسجد لا يجوز تبديله ولا بيعه ولا إخراجه إلا إذا كان هناك مصلحة مهمة أو لا يستفاد منها أبدا. ولكن بدلا من ذلك إذا ملكوا المسجد، مثلا أفرض هنا مسجد، هذه الطاولة التي نشتريها لا نجعلها وقفا للمسجد، نجعلها ملكا للمسجد. إذا كان ملكا للمسجد فولي المسجد يعني المتولي له أن يبدله إلى شيء آخر إذا رأى أنه إذا باعه أحسن للمسجد يبيعه. إن تبديل بالأحسن لا يحتاج إلى أن يحصل هناك ضرورة، مجرد أنه يرى أنه أنفع وفي مصلحة المسجد يمكن أن يبدل. إذا رأى الفرش صار شيئا الآن جاء فرش أحسن من ذلك أو جاء مؤمن يريد أن يتبرع، فعند ذلك يسير الأمر سهلا. نحن في سوريا كان سجاد المسجد سجاد المصلى، مصلى سيد زينب سلام الله عليها سجاد لا بأس به، ولكن جاء بعض المتبرعين أرادوا أن يأتوا بسجادات للصلاة خاصة للصلاة. فممثل الإمام الذي كان قبلي هو إمام جمعة إصفهان، اتصلته وقلت هذه الفرش المصلى هل وقف للمصلى؟ إذا وقف للمصلى لا نستطيع أن نبدل. قال لا ليس وقفا. قلت ملك للمصلى؟ قال لا ما جعلنا لا ملكا ولا وقفا، باختياركم أي شيء تريدون استطيعون أن تعملوا. فرأينا أن يدنا مبسوطة في هذا الأمر، فوزعنا هذه الفرش سجادات إلى مساجد القرى والمدن في سوريا، وفرشنا فرش السجاد الجديد للمصلى. ولكن لو كان هذا وقفا للمسجد لا يجوز للمتولي المسجد أن يبيع أو يخرج، لأن الواقف جعل للمسجد إلا إذا وصل إلى مرحلة لا يمكن أن يستفاد بها، كما إذا كان باليا جدا ولا يناسب هذا لا محيس منه، ولكن ما دام يمكن أن يستفاد لا يجوز تبديله. فعلى ذلك يمكن تمليك المسجد أو الحسينية أو الهيئة أو الإدارة من العناوين الدولة كذلك من العناوين. فأكثر الفقهاء يقولون أن الدولة كذلك تملك، سواء كانت دولة كافرة أو دولة مسلمة ظالمة أو دولة حقة، ولكن لابد أن يكون تملكها تملك شرعي حتى نستطيع أن نعترف بأنها مالكة للشيء. كما إذا الدولة اشترت شيئا بمال حازته فهذا يملك، ولكن إذا بالنسبة إلى بعض الأمور الأراضي الخراجية شرعا الدولة لا تستطيع أن تتصرف إلا بإذن الإمام أو بإذن نائب الإمام الذي هو مأذون من الإمام. فعند ذلك الأموال الدولة أموال لها، مثلا ما تنتج الدولة كالكهرباء والماء هي مالكة لإنتاجها، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يمد الكهرباء غصبا عن الدولة لأن تسرف في مال الغير ولو كانت الدولة ظالمة أو كافرة. ولذلك للأسف نسمع أحيانا بعض المسلمين عندما يذهبون إلى بلاد الغرب يبيحون لأنفسهم كل شيء، أن يسرقوا من أموال الدولة، أن يأخذوا من البنوك أموالا هائلة ثم يخرجوا ويهربوا من دون أداء هذه الأموال، وهذا حرام لا يجوز ولو كانوا هؤلاء غير مسلمين وظالمين، ولكن لا يجوز. نعم يجوز للإنسان بمقدار ما له حق للظالم على ذمة الظالم وهو لا يدفع، يجوز له أن يقتص من هذا المال بهذا المقدار لا أن يأخذ ما يريد. وهذا مسألة مهمة لا بد من ملاحظتها ولو استفادا أنا ذكرت هذا الأمر. على كل حال، فالأموال والأملاك على ثلاث أقسام: ما هي ملك للأموم لقاطبة المسلمين فهي رغبتها تبقى وتستفاد من منافعها وأرباحها، وما هي ملك للدولة والإمام فالدولة والإمام هي التي تتصرف فيها هذه الجهة بما يراها من المصلحة، والأموال التي للأشخاص للأفراد كبيوت وعقارات وأموال منقولة وغيرها، هذه للأشخاص بحسب ما يتبادلون فيما بينهم. هنا كلامنا في باب الغنيمة من الأموال العمومية، من أموال للمسلمين قاطبة مما لا يمكن التصرف في عينها وتبقى العين مستمرة للمسلمين جيلا بعد جيل ولكن يستفاد من أرباحها. بالنسبة إلى هذا الأمر، ما الدليل على ذلك؟ أولا الإجماع صاحب الجواهر رضوان الله عليه الذي هو متضلع بالأقوال العلماء، هو يقول بلا خلاف ولا إشكال فيه نصا وفتوى، بل الإجماع بقسميه عليه، إجماع المحصل وإجماع المنقول كلاهما موجود بالنسبة إلى هذا الأمر، فعلى ذلك من الناحية الفقهية لا إشكال فيه ولا شك. ولكن مع ذلك لا بد أن نراجع إلى النصوص تقوية للإجماع. أما النصوص هناك روايات نذكر بعضها، منها ما رواه الشيخ رضوان الله عليه في التهذيب عن صفار بإسناده عن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء الأرض في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين. قال: قلت يبيعها الذي هي في يده. قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس، اشترى حقه منها ويحمل حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجها من. طبعا هذا في باب 71 من أبواب جهاد، جهاد كتاب الجهاد يعني في مجلد 15 من وسائل الشيعة حديث الأول. بالنسبة إلى السند فيه أبي بردة بن رجاء، أبي بردة بن رجاء الظاهر لم يذكر في الرجال هو مجهول، ولو عندنا أبي بردة مذكورا في الرجال ولكن لا يمكن أن يكون هذا أبي بردة ابن أبو موسى الأشعري أو أخو موسى أبو موسى الأشعري، لم يكن متزامنا مع الإمام الصادق عليه السلام، فعلى ذلك هذا أبي بردة مجهول. بالنسبة إلى الدلالة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ أرض الخراج الأراضي التي أخذت فتحت عنوة. الإمام يقول: ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين. قوله ومن يبيع ذلك هذا استنكار بالبيع واستغراب لهذا العمل، نقوله عليه السلام هي أرض المسلمين تصريح بأنه أرض المسلمين. قال: قلت يبيعها الذي هي في يده. قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ هل كذلك استنكار للعمل؟ ثم قال: لا بأس، اشترى حقه منها ويحمل حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجها من. بعدما بين أن هذا للمسلمين واستغلب من يبيع ويشتري مثل هذه الأشياء، ثم قال لهذا الرجل: لا بأس، اشترى حقه منها. الظاهر أنه كأحد من المسلمين له حق في الخراج، يأخذ في الحق بهذا الشراء، يستفيد من بمقدار حقه في الأموال الخراجية، ويحمل حق المسلمين عليه. ويحمل حق المسلمين عليه، إما المراد من ذلك يحمل حق المسلمين عليه، الضمير يرجع إلى مثلا السلطان، أو عليهم يعني على المسلمين، يحمل حق المسلمين عليهم، وكان تصحيفا من النساخ كان عليهم فالناسخ أخطأ وكتب عليه، ولعله يكون أقوى عليها يعني على حق المسلمين على الأرض وأملأ بخراجهم من، يعني هذا الرجل بما أنه من المؤمنين من أصحاب الإمام هو في الحقيقة يتصرف في مال المسلمين بما هو أحسن، يستفيد بمقدار ما له حق في أموال المسلمين كأحد من المسلمين، والبغي يحبل حق المسلمين عليهم، يعني يعيد عليهم يصرف في ذلك، يتصرف في ذلك لمصلحة المسلمين لما هو أنسب. على كل هذا عبارة من الحديث، فعلى ذلك في هذا الحديث ولو من ناحية السند ضعيف ولكن الدلالة تامة على أن الأراضي الخراجية للمسلمين، وهذا كان في أصل الإمام الصادق عليه السلام، لا زال أراضي للمسلمين. رواية أخرى هنا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناس جميعا قال إلى أن قال. هذا الحديث حديث مفصل، أنا أخذت هذا القسم من الحديث. وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها والناس، يقولون لا تصله قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. قال وعلى المتقبلين سوى القبالة، قبالة الأرض، العشر ونصف العشر في حصصهم. ثم قال إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الحديث من ناحية السند سنده في إشكالين. أولا في علي بن أحمد بن أشيم هو مجهول، كما نص على هذا التعبير نجاشي رضوان الله عليه يذكره ويقول هو مجهول، وسائر الرجالين لم يذكره. وأما بالنسبة إلى حديث كذلك مضمرة عن صفوان بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي ناس جميعا قال إلى فلان، لم يذكر من قال، ولكن هذا الإضمار لا يضره، لأن إضمار مثل محمد بن أبي نصر البزنطي رضوان الله عليه وصفوان بن يحيى هم من كبار الرجال ومن الذين لم يرووا من غير الإمام عليه السلام، وخصوصا قولهم قال، قال إشارة إلى الإمام الباقر والصادق، عفوا لا لا، هذا الراوي يروي قال، يعني قال صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد، هذين الرجلين رووا عن الإمام عليه، ولكن لم يذكر الإمام في الحديث من كان، فالحديث مضمر، ولكن الإضمار من مثل صفوان فمثل أحمد بن محمد بن أبي ناس البزنطي هذا لا يضر بالحديث. فالإشكال إنما يكون في السند في علي بن أحمد بن أشيم الذي يروي عن صفوان وأحمد بن محمد، ولكن الدلالة أن الإمام عليه السلام على حسب هذا الحديث يقول لما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى. تقبيل، تقبيل الأرض عبارة عن إعطاء الأرض إلى الناس كأمانة بيدهم، وأخذ خراج الأرض منهم على قسمين، قد يكون يؤتون الأرض إلى الناس ليأخذون شيئا معينا ومحددا بعنوان إجارة الأرض، وقد يعطون الأرض ويأخذون قسطا من الإنتاج، ربع، نصف، أقل، أكثر، على حسب نوعية الأرض ونوعية الإنتاج. على كل حال هنا يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون لا تصله قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. خيبر كان في زمن الحرب، ففتحت عنوة فأراضيها للمسلمين، ولكن مع ذلك رسول الله بعدما تسلط على خيبر أعطى إليهم دي وأخذ منهم خراجها، وهذا واضح في هذا الأمر. يقولون يعني أن لا أن يقولون أو الناس يقولون لا تصله قبالة الأرض والنخل. وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرة. قال وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر. هذا من حدث من ذلك يعني هؤلاء الذين تقبلوا الأرض بعد إعمار الأرض وبعد إحياء الأرض والإنتاج، الإنتاج الذي يحصل عليه كذلك يتعلق به الزكاة، يجب عليهم الزكاة مضافا إلى أنهم يدفعون الخراج الأرض. بعد خراج الأرض ما بقي عندهم من الربح عليهم أن يزكون عشر ونصف العشر في حصصهم. ثم قال إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر بنصف العشر، وإن مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا أسراء في يده فاعتقوا وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. بالنسبة إلى أهل طائف أنهم أسلموا، بما أنهم أسلموا فلم يكن عليهم شيء وأراضيهم بغي ملكا لهم، وإنما كان يجب عليهم أن يدفعوا الزكاة. ولكن بالنسبة إلى أهل مكة بما أن مكة فتحت عنوة فكان المفروض أن يكون رجالهم ونساؤهم سبيا عند المسلمين، وإما يقتل رجالهم ويسبى نساؤهم وأراضيهم للمسلمين. ولكن حسب هذا الحديث كانوا أسراء في يده فاعتقوا وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يذكر فأنتم الطلقاء هل معناه أنهم اللهم أن رسول الله عفاهم في أراضيهم وأملاكهم كذلك، أو أنهم أنفسهم ما جعلهم سبيا وما جعلهم أسراء. المراد لم يذكر هنا، ولكن ورد في بعض الأحاديث بالنسبة إلى أهل مكة يجب عليهم أن يفتحوا أبوابهم للزائرين، يعني أو بعبارة لا يجوز لهم أن يغلقوا أبوابهم، عليهم أن يجعلوا أبوابهم مفتوحة ليدخلوا فيها الزائرين. ولكن لعل هذا بعنوان خصوصية للمكة المكرمة لا بما أنهم لا يملكون بيوتهم. على كل حال ولكن كما قلنا إشكال سندي يبقى على حاله. هناك رواية أخرى كذلك يرويه محمد بن حسن الشيخ رضوان الله في التهذيب بإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج لما صار به أهل بيته فقال العشر ونصف العشر على ما أسلم طوعا وتركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي تقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شيء، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا تسله قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد. وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر. في هذا الحديث كذلك سنده سند صحيح أن الشيخ رضوان الله عليه يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو من الأجلاء، وهو روى عن أحمد بن محمد بن أبي ناس كذلك من الأجلاء، فالسند لا بأس به. والدلالة كذلك ذكرت لأبي الحسن الرضا الخراج لما صار به أهل بيته فقال العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا، يعني ليس عليهم إلا الزكاة، العشر كناية من الزكاة. قد كان يعبر عن الزكاة العشرية، العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره، يعني الأراضي ميتة الأراضي أن الوالي هو يقبل بمن يريد، فالأرض لله ولمن عمرها، فعلى ذلك يؤتيهم تركت أرضه في نعم. لما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين. وليس فيما كان أقل من 5 أوساق شيء، إذا كان الربح أقل من 5 أوساق لا يقص شيء. لما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام، هنا كذلك وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله بخيبر، قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون لا تصله قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد. وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وعليهم فيه سسم العشر ونصف العشر، يعني مضافا إلى أن رسول الله قبل هذا وجعل عليهم جعل الخراج، مضافا على ذلك عليهم أن يدفعوا العشر ونصف العشر كالزكاة مثلا. هذا سنده صحيح ودلالته دلالة واضحة. تركت أرضه في يده، ترك الأرض في يده يمكن كناية أنه يشتغل في الأرض كما فعل رسول الله بأهل خيبر، وكذا يقوله قبله ممن يعمره وكان المسلمين، دليل على أن الأرض للمسلمين، ولكن رسول الله قبل هذا الأرض للمسلمين لأن يزرعوا فيها ويؤتوا الخراج. وتعبير وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، هذا صريح في المعنى المقصود. على كل حال كذلك من الروايات، كذلك من الروايات ما رواه الكليني رضوان الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، هو عن الساباطي وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنهم سألوهم هما عن شراء الأرض الدهاقين من أرض الجزية، فقال إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج. قال عمار ثم أقبل علي فقال اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك. هنا السند كذلك سند صحيح، لأن محمد بن يعقوب يروي عن علي بن إبراهيم، وهو يروي عن إبراهيم بن هاشم أبيه، وعن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر، هذا سند. والسند الآخر وعن الساباطي وعن زرارة عن أبي عبد الله، إنما الساباطي هو واقفي ولكن المروي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر، والزرارة كذلك عن أبي عبد الله. فعلى ذلك أنهم سألوهما، يعني سألوا أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام، سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية. ظاهر كلام أرض الجزية غير أرض الخراج، أرض الجزية عبارة عن هؤلاء الذين أسلموا فيؤخذ منهم الجزية، والجزية عادة أكثر ما يجعل الجزية لا يجعل على الرؤوس، يجعل على الربح، كما أن الضريبة التي الآن تؤخذ بعض الضرائب ضرائب على كل رأس، مثلا في الإسلام زكاة الفطرة مغروبة على الرأس، ولكن زكاة المال معروضة على الإنتاج والإنماء على الربح ليس على الرأس. فعلى ذلك أرض الجزية يمكن أن يكون مراد هؤلاء اليهود والنصارى الذين يعيشون في أوساط المسلمين، يجعل عليهم الجزية، يدفعون شيئا لأن لا يؤخذ منهم الزكاة، يؤخذ منهم الجزية على إنتاجهم وعلى أرباحهم. ولكن بما أن بعد ذلك هناك عبارة يفيد أن المراد من أرض الجزية هنا أرض الخراج، ولعل المراد من أرض الجزية ما هو المجمع بين أرض الجزية والخراج، إذا كانت الأرض فتحت عنوة وأبغوا أهل الأرض على الأرض، الأرض تخرج من ملكهم إلى ملك المسلمين، ولكن مع ذلك هم يشتغلون في أرضهم السابقة، فالأرض أرض الخراج والمنطقة وهذا البلد مثلا بلد جزية، فقد يطلق عليه الجزية، يعني هذا التعبير الذي جاء في الحديث نعم، من أرض الجزية، المراد من أرض الجزية الأرض التي هي للمسلمين بسبب الحرب، وبيد أهل الجزية بما أنهم أبقوا على مكانهم، بقوا على مكانهم واشتغلوا في أراضيهم السابقة. ولكن الفرق قبل الحرب كانت الأرض لهم، ثم صارت الأرض للمسلمين، ولكنهم ما زال لا زال يشتغلون في أرضهم. فالظاهر هكذا. ومما يدل على ذلك يقول: فقال إنه إذا كان ذلك انتزعت منك وتؤدي عنها ما عليها من الخراج، يعني يأخذون منك وتؤدي عنها ما عليها من الخراج. قال عمار ثم أقبل بعدما بين أن هذه الأراضي أراضي الخراجية ولا يمكن أن نشتري تلك الأراضي لأن هذه الأراضي للمسلمين، وإذا اشتريتها يؤخذ منك ولا تستطيع أن تستفيد. ثم الإمام عليه السلام أراد أن يعطيه الضوء الأخضر بما أنه مؤمن، ثم أقبل علي فقال: اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك، يعني أنت بما أنك من المسلمين وأنت أهل الحق فأنت أحق بأن تستفيد من أراضي المسلمين من هؤلاء، أو لا أقل عندك أحد من المسلمين الحق الذي يتعلق بك أكثر من ذلك، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك. فعلى كل حال هذا الحديث مع سند صحيح يدل على الأرض الخراج للمسلمين وليس للأفراد، ليس ملكا للأفراد. وطبعا هذا الحديث كذلك فيه إضمار، عفوا لا ليس فيه إضمار لأنه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر. نعم، أنا كل السند صحيح والدلالة واضحة على المراد. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، وانتهى الوقت، فنتابع البحث إن شاء الله في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.